بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قول البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب إمامة العبد والمولى. العبد هو العبد المملوك، والمولى هو الذي كان عبدا فأعتق، وهذا هو المراد به في هذه السياقة. فالكلمة العربية إذا دلت على عدة معاني في الأصل، السياق يخصصها في المعنى المراد له. فهنا السياق نفهم منه أن المراد المولى هو العبد المعتق، أما العبد فهو العبد المملوك ما زال رقيقا. وتأمل هنا: باب إمامة العبد والمولى، لأن البخاري سيسوق أثر عائشة رضي الله عنها معلقا، ويأتي بعطف على العبد والمولى، فلينتبه إلى ذلك. ولذلك إن معرفة اللغة العربية تعين الإنسان على فهم الكلام الصحيح. قال البخاري، والبخاري ذكر في صحيحه 1341 معلقة يؤتى بها لأجل الفوائد الفقهية، لأن البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا للفوائد والعوائد. يقول: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. إذن هذا معلق، وهو موصول، وصله الشافعي في مسنده، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف. وهنا مسألة مهمة جدا، لدينا من طرق التخريج نوع الحديث، فلما الآن في شيء يذكر المصحف تجده في كتاب المصاحف. فالإنسان يتعلم طرق التخريج، يتعلم مآخذ العلماء حتى يعرف كيف يرجع إلى الكتب. فهنا: وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف. طبعا هذا رؤية من عدة طرق عن عائشة، فهذا ثابت عنها رضي الله عنها، وهذا فيه دلالة على جواز الإمامة من المصحف وأن الصلاة صحيحة. وذهب كثير من علماء الحنفية إلى أنه لا يصح الإمامة من المصحف، وأن هذا الفعل مبطل للصلاة. واحتجاجهم هذا بالرأي والقياس، باعتبار أنه عمل كثير. حتى صاحب كتاب الكشميري، صاحب فيض الباري، شيخ صحيح البخاري، أول هذا الخبر قال: معناه أنه كان يقرأ من المصحف في النهار ثم يؤمها من حفظه بالليل، وهذا تأويل في غاية البعد. فمذهب الجمهور أن الإمام من المصحف جائزة، لكن الإمام كلما ابتعد عن هذا كان أفضل. وهنا يأتي مقولة: الخروج من خلاف العلماء مستحب. والأئمة لما يقرؤون من المصاحف والخطباء يخطبون عن طريق الورق، هذا يضعف أمر الإمامة والخطابة. وطالب العلم لا بد أن يكون له مخزون حفظي. إذن هذا الأثر أثر صحيح، علقه البخاري ليحتج به على ذلك. ثم قال: وولد البغي. هذا معطوف على العبد والمولى، يعني إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي. وولد البغي اللي هو ولد الزنا، والبغي والعياذ بالله هي الزانية. وفي التنزيل في خطاب مريم: ما كانت أمك بغية، أي ما كانت زانية. فولد البغي إمامته صحيحة، إذ إنه لا يحاسب على جرم أبويه. وربنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الإمام مالك كره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا، وعلته عنده أنه يصير معرضا للكلام، يعني معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، فكرهه لهذا الشيء. إذن ولد البغي إمامته صحيحة لما يؤدي الصلاة بشروطها. والأعرابي، والأعرابي طبعا الأعرابي نسب للجمع لأنه صار علما فهو كالمفرد، والأعراب سكان البادية. ومن كره إمامتهم نظرا إلى كثرة جهالاتهم بحدود الصلاة، يعني الإمام مالك كره إمامتهم بسبب ماذا؟ يعني قلة فقههم في أمور الدين. وهنا مسألة مهمة جدا وطريفة من الطرائف فيما يتعلق بهذا، لا سيما نحن الذين نعيش في هذه البلدان البعيدة، اضطررنا إلى ترك بلاد العرب، لكن نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير. من طريف ما يروى هنا ما ذكره القرطبي في كتابه الجامع، أن الأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب، والمهاجرون والأنصار عرب لا أعرب، وسميت العرب عربا نسبة إلى منطقة يقال لها عربة قرب مكة، والعرب والعرب واحد، والعريب تصغير العرب. طبعا هناك رواية أخرى قيل إن العرب مأخوذ من الاسم يعرب، وفي رواية ثالثة قيل إنها مشتقة من الفعل يعرب بمعنى يفصح، نعم يفصح في حديثه، ومنها جاءت كلمة الإعراب التي هي في النحو. على كل حال العربي عرفناه، والأعرابي هو الذي يسكن في البادية. فهنا إمامته صحيحة لما يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها. قال: والغلام الذي لم يحتلم، أيضا الغلام الذي لم يحتلم ما دام أنه مميز فتصح. والبخاري لما رتب هذا، يعني لعل البخاري راعى بقول ابن عباس، طبعا يروى عن ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق رقم 1872 و3847، قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فهنا قال: والغلام الذي لم يحتلم، فالغلام الذي لم يحتلم ما دام أنه مميز تصح إمامته. ولما قال لم يحتلم أي لم يبلغ مبلغ الرجال، والاحتلام معروف هو الحلم. وفي صحيح البخاري بإذن الله تعالى سيأتي برقم 4302 من حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. إذن تصح إمامة الغلام وهو لم يحتلم ما دام مميزا، أما غير المميز فلا تصح إمامته. ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. طبعا هذا الحديث لم يخرج البخاري، وهو في صحيح الإمام مسلم وغيره، لكن احتج به في المسألة هذه أمهم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان ولد البغي والأعرابي والصبي الذي لم يحتلم، الغلام الذي لم يحتلم، كل هذا يدخل في أمهم أقرأهم لكتاب الله أخذ بالعموم. ثم قال البخاري: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، أي بغير ضرورة. وهنا أتاك بفائدة وعائدة وكلام. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وهو إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو ثقة في عام 21 و200. قال: حدثنا أنس بن عياض، وهو ثقة في عام 21 و200. عن عبيد الله، اللي هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، توفي عام 47 و100، وهو ثقة، وهو مقدم في نافع، والأكثر يقدمون مالك عليه في نافع. عن نافع، وهو نافع المدني الثقة الحافظ المتوفى عام 17 و100. عن ابن عمر، وهو الصحابي ابن الصحابي والفقيه ابن الفقيه، قال: لما قدم المهاجر، طبعا حينما تنظر إلى مرويات عبد الله بن عمر غالبها تجدها في الفقه، فهو ما كان يحب كثرة التحديث، لكنه كان يفتي الناس، ويفتي الناس يستدل بالآيات ويستدل بالأحاديث، فغالب مروياته في الجانب الفقهي. لذا لما تقرأ في موطأ الإمام مالك تجد 250 أثر عن عمر وعن ابن عمر، وكأنه سليل المدرسة العمرية. إذن علي بن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون. العصبة هنا العصبة بضم العين، ويروى بفتح العين العصبة. قال هنا موضع بقباء، يعني هذه العصبة موضع بقباء، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل قدومه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من هاجر من الصحابة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرونه بالأشواق، وكانت قلوبهم عليه. كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة طبعا سيأتي في الأحكام برقم 7175. بوب البخاري هناك باب استقضاء الموالي واستعمالهم. ثم ساقه قال: حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره. شوف الإمام البخاري لما يكرر الحديث يسوقه بالسند الجديد الذي عنده حتى يعم فوائد المتن ويعم فوائد الإسناد. وتأمل في هذا المتن كم من فوائد. يقول: أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء. هنا حتى تعرف الموضع، فيه شرح الموضع. في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. نعم، فهنا باب استقضاء الموالي معناه أي توليتهم القضاء. قال هنا: واستعمالهم أي على إمرة البلاد. طبعا المهاجرين معروف لهم الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة. إذن استدل به البخاري في رقم 7175 بهذا الحديث على جواز تولي المولى القضاء والإمارة على الناس إذا وجدت فيه المؤهلات التي تؤهله إلى ذلك، وذلك لأن ما كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا، إلا ما يكون من الإمامة العظمى فقد يعني جاءت النصوص وأنه يشترط فيها أن يكون من قريش. إذن هذه كان يؤمهم، جاء فيها كان فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. إذن فيه جواز إمامة الرقيق ولا يلزم جوازه. طبعا وفيه جواز إمامة الرقيق لأن سالم لم يكن قد اعتق حين ذاك، وإذا كان العبد يؤم فأيضا من باب أولى أن المعتق أيضا يؤم، أن المعتق يؤم. وهذا اللي بوب له البخاري باب إمامة العبد والمولى، العبد اللي هو العبد ما زال عبد والمولى اللي هو العتيق. فانظر إلى قوة استدلال البخاري وعبقرية الإمام البخاري في هذا الشيء. إذن فوائد الحديث: أولا وجه المطابقة إمامة سالم بهم، فإنها كانت قبل عتقه، هذا هو وجه المطابقة وهي فائدة. ثانيا الأعرابي هو ساكن البادية، ومر شرح الفرق بين العربي والأعرابي. ثالثا يعني حتى نعرف الدليل ونعرف ضد الدليل، الشافعي لما ألف الرسالة كان يأتي بالمسألة ويأتي بالدليل ثم يقول: فإن قلت كذا فأقول كذا. بعضهم يسأل يقول: من هذا؟ هو لا يوجد شخص كان يحاوره في هذا، لكن البخاري يأتي، الشافعي كان يأتي بالدليل ويأتي ما قد يضاد الدليل ثم يرد عليه. فهنا لا يقال ليس في هذا دليل لعدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأننا نقول لو كان غير جائز لنزل البيان بالوحي، إذ لا يقرر مع نزول الوحي على باطل. ولذلك يقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، فلو كان هذا غير مشروع لنزل الوحي فيما يتعلق به تحريمه، لكنه لم ينزل فدل على جوازه. رابعا هذا الحديث أخرجه ابن المنذر في الأوسط برقم 1932، وهذا الأوسط من الكتب النفيسة جدا. ورواه قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق وأبو موسى الأنصاري قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض. هنا التقى بشيخ البخاري، التقى بالشيخ البخاري، يعني هذا نفس طريقة المستخرجات. فهذه الكتب التي جاءت بعد الصحيحين ننظر في أساليه ننتفع منافع كبيرة كانتفاعنا بالمستخرجات. فانظر هنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، كما نحن ضبطناها العصبة ويروى العصبة، ولا أدري الشيخ علي العمران في طبعته هل سيجعله بالضم أم سيجعله بالفتح، وهذا الرجل محقق عجيب ينماز بالدين والفضل، نحسبه والله حسيبه. نسأل الله أن ينفع به أمة الإسلام أجمعين. نعم، لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. يقول: وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش. يعني في هذه الرواية التي ذكرها ابن المنذر في الأوصل الزيادة، وهذه الزيادة مهمة ننتفع منها فقهيا، وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش، فقدم غلاما، فقيل له: تقدم غلاما وأنت أمير؟ قال: إنما أقدم القرآن. ولذلك هذه المستخرجات والكتب التي كالمستخرجات مثل شرح السنة البغوي والسنة الكبرى وغيرها من مصنفات البيهقي، هذه مهمة جدا. الفائدة الخامسة: تربية النفس على أن الحر الحقيقي هو من أتقن كتاب الله، إذ سالم من الموالي ومع ذلك يسود الأحرار بسبب علمه بالقرآن، بل ولقد جمع الجهاد مع العلم ولاقى ربه بعدما شارك باليمامة محاربا المرتدين، فليت العالم يعلم أنه الأحق بالجهاد من سواه. الأمر أيضا مهم جدا في هذا، يعني ابن حزم لما ذكر هذا الخبر في المحلى قال: فهذا فعل الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف لهم من الصحابة في ذلك. وقول ابن حزم مع صنيع الإمام البخاري: يتعلم منه الإنسان كيف يستنبط الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية. طبعا نحن أخذنا رواية ابن المنذر في الأوسط وأخذنا منها فائدة. كتاب الطبراني من الكتب الواسعة، ونرجع يعني لا نهمله، لا نهمل كتابا من كتب العلم. يعني في كتاب الطبراني حينما ساق حديث رقم 6372 فيه سبب تقديمه، يعني تقديمهم له مع كونهم أشرف منهم، قال: لأنه كان أكثرهم قرآنا. فهنا بيان للسبب. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للقرآن ولفهم القرآن ولحفظ القرآن، وأن يغفر الله تعالى لنا تقصيرنا. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن انطوت سرائرهم على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.